بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد وقفنا في آخر مرة في الفقه عند باب في أحكام الأذان والإقامة، وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن فرضية الصلاة والنصوص الدالة على عظم هذا الركن. واليوم بإذن الله تعالى نتناول بعض الأحكام المتعلقة بالأذان. العلماء يقولون لما كانت الصلاة مؤقتة بوقت معين لا يجوز فعل الصلاة قبل دخول تلك الوقت، وإلا فالصلاة قبل دخول وقتها تقع باطلة باتفاق العلماء، بمعنى ما يصح الإنسان أن يؤدي الصلاة قبل دخول وقت، إلا مسائل الجمع نتكلم عليها، الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، قد نجمع بين الصلاتين جمع تقديم، قال جمع تقديم، وبالتالي أنا صليت العصر قبل دخول وقتها، هذه حالة استثناء لا حكمها كما ذكرنا، ويتم الكلام على ذلك في حينه بإذن الله تعالى. وإلا فعموما مثلا صلاة الفجر على سبيل المثال أصليها أنا قبل الوقت بزعم أنني على سفر أو نحو ذلك، صلاة الظهر مثلا أصليها قبل دخول الوقت تقع باطلة باتفاق العلماء. لما كان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت، أو من الممكن أن يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، لما كان الأمر كذلك شرع ربنا الأذان للصلاة إعلاما بدخول الوقت. ولذلك العلماء يقولون الأذان هو لغة الإعلام، لغة الإعلام، إعلام بدخول الوقت، وقت الصلاة. ولأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، الأذان شرع في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته عسر معرفة الأوقات عليهم، تشاوروا في نصب علامة يعرفون بها دخول الوقت، فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في منامه، ولما رأى هو في المنام، المسألة لم تقتصر على ذلك، وإلا فالمنامات هذه ليست من أدلة استنباط الأحكام، وإن كانت الصوفية أو أشباه الصوفية يعولون كثيرا عليها، ليست هي من أدلة استنباط الأحكام، ومنهج أهل السنة مبني على الوحي، على الوحي المنزل، لا على الرؤى ولا على المنامات ولا على الكشوفات ولا على الفتوحات. هو رأى الرؤية فعلا ولكن أقرها الوحي، أقرها الوحي. شبيه بذلك حتى حالات الاجتهاد، أو قد يجتهد حتى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل ولكن ينزل الوحي مثلا بالتصويب، كما حدث في أسرى بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الفداء، قد قابل الفداء، والوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يصدق يعني أن يقال على كل السنن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى لو كان فيها قدر من الاجتهاد، لأنه لو تطرق للاجتهاد شيء من الخطأ الوحي بيتنزل بالصواب. فالحاصل أري عبد الله بن زيد الأذان في منامه وأقره الوحي، وأقره الوحي، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال وإذا ناديتم إلى الصلاة، وإذا ناديتم إلى الصلاة. الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة، والعبادات بصفة عامة بنقول عنها توقيفية، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. والأذان كلام جامع لمعاني العقيدة، لمعاني العقيدة والإيمان. أول كلمات الأذان التكبير، والتكبير إجلال لله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية، الله أكبر الله أكبر، وبعدها أشهد أن لا إله إلا الله، ففي ذلك إثبات لوحدانية الله عز وجل، وبعد ذلك إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله. فإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بشهادتين، وكلمة الشهادة هذه يعني هي التي ندخل بها في دين الله تبارك وتعالى، وعلى ضوء ذلك يكون الأمر بالأحكام الشرعية التكليفية. ثم بعد الشهادتين بيأتي الدعاء إلى الصلاة، حي على الصلاة. انظر، والصلاة هي عمود الإسلام، أعظم الأركان العملية. ثم بعد ذلك حي على الفلاح، دعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم. ثم يختم الأذان بتكبير الله جل وعلا وإدلال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص التي هي أفضل الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وبعرفات قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فكلمة التوحيد هذه هي التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي الكلمة التي لو وزنت بالسماوات وعاملهن غير الله والأراضين السبع وعاملهن لا رجحت بهن لعظمها وفضلها، ولا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء، كما ورد في حديث البطاقة وغيره، الرجل حيخرج له يوم القيامة 99 سجلا في أذنوب ومعاصي ونحو ذلك، وسجل واحد فيه اسم الله تبارك وتعالى، فتطيش السجلات أمام هذا السجل الذي فيه اسم الله وفيه توحيد الله جل وعلا، فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. ورد في فضل الأذان والنصوص، نصوص تستحث الهمم على المنافسة في ذلك ما تتيسر، وإلا فقد يكون المؤذن مؤذنا راتبا، مؤذنا معين، كما هو الحال في مساجد الأوقاف. أنا والله التنفس هنا بالنية الطيبة، أنا أنافس بالنية الطيبة هنا، وإلا أنافس وأقتحم عليه مثلا محل عام، ده حتى صارت تهمة هذه، يقولون التعدي على موظف أثناء تأدية العمل الرسمي، وفيها 6 شهور سجن، فيها 6 شهور سجن في الخطبة في الأذان فنحو ذلك. فباقي المسألة في التنافس بالنوايا الطيبة، بالنوايا الطيبة، وإلا فمتى تيسر مساجد إخواننا والمساجد كثيرة جدا إن الناس تتنافس، ولربما اقترعت حتى على الأذان من يؤذن. أعمال البر والخير عموما يتنافس فيها، يتنافس فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل ذلك فليعمل العاملون. ما ورد التنافس في جمع الدنيا، لا أبدا، التنافس في الطاعات والقربات. ولذلك ورد عن عمر إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فالحاصل أن ورد في فضل الأذان، والله مجالات القرب والطاعات كثيرة، ولكن البعض للأسف الشديد نديد ضيق الأفق يحد الواسعة، بمعنى الطاعة عنده هي كذا، طمئت ومنعت منها تموت تنام على الرصيف مثلا، ابحث لك عن غيرها، المجالات كثيرة جدا، أبواب البر والخير عظيمة جدا. انظر، ولا ربما كان الطاعة خالصة لوجه لا تثقل الميزان غدا. ورد في فضل المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يوم، وأنت لو تتبعت الطاعات والقربات طاعة طاعة يعني تقول سبحان الله، وهذا لا بأس من باب التعظيم للحرمات، تقول هي الطاعة لا غيرها. انظر، أو بقية الطاعات والقربات لا تنهض أمامها، لا تنهض، ما شوف حتى الأذان، احنا وصلنا للأذان، لو تكلمنا على الصلاة نقول كلام كهذا الكلام، لو تكلمنا على الذكر، لو حتى الأذكار فيما بين وبين بعض البعض، تهجد كل ذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من قال سبحان الله وبحمد 100 مرة غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد تقول له هذا هو الذكر، حتى شبس أنا به طوال حياتي هأقول سبحان الله وبحمد. انظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خيرات وبركات وتفريج كربات وقضاء حاجات والمصالح تقضى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من قال سبحان الله وبحمده ولست له لقلة في الجنة. من قال قل والله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الكلمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده، يقول 4 كلمات أو 3 مرات، 3 مرات تعدل ما قالته أم المؤمنين طوال ذكرها. تقول سبحان الله، دي كلمات لها القيمة رقم 1، لها القيمة. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود، ده سيد الاستغفار. الله، طب وبقية الأذكار، ده هذا في محيط الذكر، في محيط تعالى هات بقية الطاعات والقربات، تجد كما ذكرنا كل طاعة كل قربة هي الطاعة، لا بأس عظمها، باب من أبواب الخير، لو فتح لك هذا الباب اغتنم هذه الدعوة، الجود والكرم، الكذا الكذا الكذا. تعالى حتى هات محيط الصحابة رضوان الله عليهم، اقرأ في ترجمة أي صحابي تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جبل إيمان فز لم يكن غيره من الصحابة رقم 1 هو. أي والله لما تقرأ وتطالع، اقرأ في سيرة خالد بن الوليد، سيف سله الله على المشرك، اقرأ في ترجمة عمر، الناس حتى لا تحفظ إلا بعض القصص عن عمر، تقول هو هو لا قبل ولا بعد. اقرأ في ترجمة أبي بكر الصديق، يعني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن ما صاحب الأنبياء مثله. اقرأ في ترجمة حتى أمهات المؤمنين الصحابيات الفضليات، اقرأ في ترجمة الخنساء حتى تقول كانت بأمة، امرأة بأمة. هذا هو الشأن والحال، هذا هو الشأن والحال. فكما ذكرنا، لا تحقر من المعروف شيئا، لا تحقر من المعروف شيئا، أبواب البر كثيرة جدا. نحن الذين نحجر واسع، مهاب مثلا الخطبة باب من أبواب البر، حبب إلي يسر علي، ما أستطيع لمارد لمنع بهيئة كذا، ماذا أصنع؟ ألتم خدي أنا وأشق جيبي وأنهر وأكتئب، تبحث عني أنا في مصحة نفسية لكون إن الخطبة مثلا منعت مني أو أنا منعت منها، ابحث عن باب آخر، امسك الأذان وأذن، باب من أبواب الخير. اخرج على المقابر والجنازة والجنازة، تجد الخلق بالمئات، قل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة. أي والله دعوة، لابد أن تمسك الميكروفون، مشكلة، ده المشكلة موجودة عند البعض، لا مشكلة في المسائل الشرعية، لا مشكلة أبدا. ولذلك حتى الأذان هذا، ونحن بصدر الحديث عن الأذان، أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام؟ المسألة هذه ورود النصوص حادت بالعلماء لأن يتكلموا، بعض يقدم الأذان والبعض يقدم الإمامة، انظر ولكل وجهة هو موليها. يعني الأذان ممكن كل هذا الفضل وهذا، أي والله أي والله له هذا الفضل وهذا الثواب، على الأقل حتى لو قدمنا الإمام على الأذان فضل الإمام على المؤذن، ولكن المسألة في النهاية لتقديم وتأخير بين أهل الفضل، بين طاعة وما هو أولى منا، وما هو لا نقدم نحن بين حتى الإمامة أنها ليها ثواب والثانية مباحة، لا لا. وعلى قول البعض أن الأذان بالمؤذن فضله أعظم من فضل الإمام، من فضل ده على قول البعض، وإن كان الأشبه بالصحة أن الإمام أجل من المؤذن، لأن هذه الرتبة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعدهم الذين كانوا يأمون في الصلاة، ولكن هذا لا يمنع كما ذكرنا من ورود الفضل العظيم للمؤذن. يا ليتنا تتسع صدورنا باتساع دعوة الإسلام شمولية نظرة، لا داعي لضيق الأفق، لا داعي لضيق الأفق، واعمل مما لا يدرك كله لا يدرك جله، تستنقذ ما تستطيع استنقاذه، الذي لا تستطيع تتميمه 100% لا تتركه صفرا، لا تتركه صفرا. تنافس مع الناس على الأذان ما تتسع الأمر، ما تتسع الأمر. الأذان والإقامة فرض كفاية، فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ما معنى فرض كفاية؟ البعض يقول فرض الكفاية فرض عين حتى يقوم، وإذا لم يقم أثم القادرون عليه، أو على تعبير الشاطبي في الموافقات يأثم الكل بشيء من التجوز. ليه يأثم الكل بشيء من التجوز رغم أن الأذن واحد هو الذي سيؤذن؟ طب حتى ده في ناس غير قادرة لسبب أو لآخر على الأذان، لماذا يأثمون إذا لم يرفعوا الأذان؟ يقول لأن غير القادر عنده استطاعة، عنده مقدرة من نوع آخر، الاستطاعة والمقدرة أن يأتي للقادر ويقيمه في الفرض، يقول له تعالى أذن، أنت عندك الاستطاعة على الأذان، أنا لا أستطيع، تعالى أنت وأذن. إذا لم يفعل ذلك يأثم، صحيح هو غير قادر على الأذان ولكن عنده استطاعة، عنده مقدرة من نوع آخر أنه هو يقيم القادر في الفرض. فالعبارات قريبة من بعضها البعض، ولابد من إقامة الأذان، والأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر قبل الإغارة أن ينتظروا، أن يترياثوا حتى يسمعوا الأذان، فإذا سمعوا الأذان امتنعوا من الإغارة، ده الناس مسلمة، إذا لم يسمعوا الأذان أغاروا، أغاروا عليهم. فهذا شعار، هذا شعار ولابد من رفعه. والأذان والإقامة مشروع في حق الرجال حضرا أو سفرا للصلوات الخمس، ويقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. الكلام هذا كلام طبعا ترتب عليه في وقت من الأوقات معاني كثيرة، يعني آلت بالبعض الفتنة، كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية كل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة يجب إقامتها، فإذا امتنع الناس قاتلهم الإمام أو من ينوب عنه، يقاتلون. ده كان شعيرة ظاهرة متواترة، واجتمع الناس على كاجتماع الناس على ترك الزكاة، كاجتماع الناس على ترك حتى الأذان، على ترك الصلاة، حيقاتلون على ذلك، حيقاتلون على ذلك. لما نقول الأذان من حق الرجال لماذا؟ هذا ليس انتقاصا من شأن النساء، لا أبدا أبدا، حتى في محيط الرجال ما فيش الفولاذي اللي بينهض بكل المهام، لا، لابد من قراءة المسائل قراءة صحيحة. ما أن نستطيع، أنا والله باب من أبواب الخير أعمل به، ما أستطيع أن أمد يدي هنا ولا هناك رغم أن أبواب أبواب خير، ما أستطيع. تقول العقل يعني صار قاصرا على هذه المهمة، لا بأس، ما في تخصصات، وسبق أن ذكرنا رأس المسمار في دكتوراه، رأس المسمار الله، طب وبقية المسمار في كم دكتوراه دلوقتي؟ إذا كان رأس المسمار فقط في دكتوراه يقول لك تخصصات وإتقان للعمل، فما فيش الفولاذي كما ذكرنا، ما فيش البنا والمناول باصطلاح البشر، لا أبدا. ده الرجل في المحل العمل له سكرتاريا وعمل له مستشارين في المحل، وعمل لك سكرتاريا وعمل لك مستشارين، تخصصات، تخصصات لإتقان. المرأة في البيت تتقن العمل أضعفية من الرجل، ولكن تتقنه إتقان سريع جدا وإتقان عالي جدا. لو جئنا بالرجل لكي يخدم في البيت ما يستطيع، مفتول العضلات هو، ما يستطيع إقامة مهام البيت، وقت طويل جدا، وقت وشوخ، لو عرض على امرأة ما يمكن أن تقبل رغم أنه مفتول العضلات، فيش تخصص، إيش إتقان. فالحاصل كما ذكرنا، لما يكلف الرجل ببعض المهام أو المرأة بالبعض دون البعض، هذه تهيئة ربانية، وليس الذكر كالأنثى. وما يصح التطلع أن الرجل يتطلع لأن يكون امرأة أو المرأة لأن تكون رجلا، لا، الإنسان لو أتقن عمله في محيطه ده سنن كونية تدلك على ذلك بإذن الله تعالى، حتى لو كان في محيط الدنيويات والماديات وطلب الشهرة يشار إليه بالبنان. ليه؟ لأنه صار بارعا، صار متقنا لهذه الثغرة، لهذه المهمة، لهذه المهمة. فكما ذكرنا التطلعات، خصوصا لما تدور نوع من الحسد ونوع من الغل ونوع من التنقص، لا داعي ولا صح ذلك. اقنع بما أنت فيه واحرص على إتقان العمل. يعني مثلا المرأة قد تفوق، أقول لك أمة من الرجال، ظفر المرأة المسلمة أفضل من ملء الدنيا أمريكان وغير أمريكان، ما رأيك؟ ظفر المرأة المسلمة، هات امرأة مطيعة صوامة قوامة حريصة على تلاوة القرآن مثلا، ده والله لا تنهض أمامها أمم. انظر سان حريص على طاعة، بيشار بالبنان للخمساء لأمهات المؤمنين قبل ذلك مثلا، الدنيا انتفعت بأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه، والله أمثالنا قد لا ينهضون أمة من أمثالنا، ما تنهض أمام أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه أو أم المؤمنين خديجة، اصطفاء واجتباء. وكما ذكرنا ما يصح أبدا لا التنقص ولا الـ 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 الغل والحقد، وليه أنا كده وليه الدنيا مش كده، لا، أدخل ما أنت فيه، أخلص العمل لله، احرص على طاعة الله تبارك وتعالى، حتى عندما تتمنى الخيرات والبركات على جهة الغبطة لا على جهة الحسد المذموم، أن أحب أنا الخير لنفسي وأحبه للآخرين وأوطن نفسي على ذلك. الحاصل بالنسبة للأذان، المرأة مأمورة بالصيانة، بالتحفظ، بالتحجب، بالتستر، ولذلك لا ترفع صوتها في الأذان، هي مطلوبة مرغوبة لا ترفع صوتها في الأذان، قدرات ما تسمح لها. وكما ذكرنا المرأة لها مهمتها الكبيرة، ما حتى أنت عندما تقول مثلا واجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الرجال قوامون على النساء، على النساء، وتقول الرجل مثلا فضل، طب لا بأس بهذه المعاني. ما المرأة قد تكون أما طاعت الرجل لأمه، انظر، وطاعة المرأة لزوجها، بمعنى أن المرأة هذه حتصير أم الأولاد هؤلاء على الرجولة وعلى الطاقة والقدرة. انظر طاعتهم لمن؟ لأمهم. لا، ثلاثة أرباع مال الأب من البر، الطاعات والقربات التي سيشتد فيها الأبناء، صلاة وصيام وتلاوة قرآن، كلها تعود للوالدين. تقول سبحان الله، اجتهد أنت، ما أنت كلك جهاد وكلك بذل وكلك كذا، عملك الصالح يعود مثل لأم. أي والله، دون أن ينقص من أجل ده شيء، دون أن ينقص من أجل. ضاعت الأم، خابت، خسرت أبدا. ولذلك الملاحدة والزنادقة لا عقل عندهم ولا بصيرة لديهم، ويغيرون الصدور دون وجع حق، وبعض ضعاف البصيرة من النساء أحيانا حيخرجنا في مظاهرة يطالبنا بحرية المرأة ومساواة المرأة. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فالحاصل الرجل بيؤذن، أما المرأة فلا تؤذن، لا ترفع صوتها هي، لا تسمع صوتها الرجال، لا بتكبيرات عيد ولا بالتلبية في الحج والعمرة. مأمورة هي كما ذكرنا مجمل الأوامر الشرعية في حق المرأة، تأمرها بالصيانة وبالتحفظ والتحجب والتستر. بالنسبة للمؤذن يعني ينبغي أن يتوفر فيه صفات، منها أن يكون صيطا، صوته مقبول، مقبول، يستطيع رفع الصوت بالأذان لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام، وأمين على كلمات الأذان لأنه مؤتمن، يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار، ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله، ليؤذن في أوله، أول دخول الوقت هيرفع الأذان كما ذكرنا، وصوته مرتفع، صوت جميل غير منفر، يحبب الدنيا في دين الله تبارك وتعالى، ويعني يتعرف على الأوقات، ولأن حيترتب على ذلك أحكام صلاة وصيام ونحو ذلك من الأشياء. الأذان 15 جملة كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط. ده هذا حتى مطلوب أيضا في الآيات، نفس القضية. يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تنثروا نثر الرمل ولا تهزوا هز الشعر، كفوا عند عجائبه حركوا بها القلوب. أحيانا الأذان وغير الأذان البعض بيوقعه وفق الألحان الموسيقية، لا، ده غير مقبول. عندنا ضوابط شرعية، إخراج الحروف من مخارجها، المادة في مكانه مقبول، في غير مكانه مذموم. وأحيانا البعض بيؤذن الله أكبر، الله أكبر، إيه ده أنت أضفت ألف. بعض لا يراعي مثلا أحكام الغنة مثلا، إغلاب ونحو ذلك، فهذا كله يراعى، يرفع مثل المنصوب، ينصب المرفوع، فالأذان نخرجه من مخارجه الصحيحة ووفق الأحكام، وكما ذكرنا من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه على رؤوس الجملة، كما بنقف سنة في الآيات وتلاوة أن نقف على رأس الآية، أن هذا هو الأولى، وإلا فممكن أقرأ ثلاث وأربع آيات في نفس واحد، وكل ما كان الإنسان طويل النفس أحيانا عايز يقرأ السورة. لا، السنة أن تقف على رؤوس الآيات، أن تقف على رؤوس الآيات. الحمد لله رب العالمين، وتقف الرحمن الرحيم، وتقف هكذا، هذا هو الأول، هذا ولو نفس القضية في الأذان، الله أكبر الله أكبر، وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله وتقف عند رأس الجملة. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، حال الأذان يستقبل القبلة. واستقبال القبلة في مجالس الذكر كلها يعني مشروع، متى استطاع الإنسان، متى استطاع الإنسان ذلك. ويجعل أصبعي في أذني لأنه أرفع للصوت، حيضع الأصابع في الأذن. هذه الهيئة البعض يعللها ويقول ليرى من لم يكن يسمع فيعلم بدخول الوقت، لأنني لما أقف أنا، ولذلك الأذان على باب المسجد، ولذلك التخريفات اللي بتخرج كل يوم اسم يؤذن داخل المسجد. طب افرض انقطع الطيار، على الأقل انتبه. وقت ما ينقطع الطيار ده الأذان لغة الإعلام، انت بتسمع الناس داخل المسجد، اخرج على باب المسجد وأذن. والإن قد يرى من لا يسمع، قد يرى من لا يسمع، لما يشاهد هذه الهيئة وهو يردد ويؤذن على والأصابع في الأذن يتلفت يمينا ويسارا أثناء الأذان، يرى إنسان لا يسمع فيعلم بدخول الوقت، فيعلم بدخول الوقت. كون أن البعض كما ذكرنا عايز أذان موحد وما أذان موحد، دي عبادات، والعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. وإن التيار قد ينقطع، وما أكثر سور انقطاع، حتى وإن لم ينقطع يرى المؤذن من لا يسمع، يرى المؤذن من لا يعلم بدخول الوقت. ويلتفت يمينا عند قولي حي على الصلاة، وشمالا عند قولي حي على الفلاح. ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة: الصلاة خير من النوم مرتين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم. يكون ذلك في أذان الفجر، الأذان الأول ولا الأذان الثاني مسألة خلافية بين أهل العلم يعني الأذان الأول لإيقاظ النائم، لإيقاظ وتنبيه الوسنان، انظر. والأذان الثاني هو أذان دخول الوقت، أما الأول فهو كما ذكرنا لإيقاظ النائم حتى يستعد للصلاة، فيتناسب معه. كمسألة خلافية أن يقال الصلاة خير من النوم فيه، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوتا، لأن ذلك من البدع المحدثة، لأن ذلك من بل حتى لو كان على جهة الاستسرار ليس فقط يرفع بها صوتا، لو استسر ورأى ذلك السنة نقول له أخطأت وابتدعت، لا تستسر ولا تجهر. وأحيانا بعض الأذان وكانت المؤذنين الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إلى خير والتفقه في دين الله صاصمة واضحة وبارزة، وإلا فكانت البدع في الأذان، ونحن نتكلم عن الأذان الآن، كثيرة جدا. وتجد البعض بين زيادة وبين نقصان، ويا أول خلق الله، ويا أحمر الخدين، أي والله طبعا أشياء اندسنت. البعض منكم لما يسمع ذلك يقول الله، وأحيانا البعض بيحكي أشياء أنا أكاد أستشعر، هتقول الله ما هو ده، احنا كنا في وقت من الأوقات مثلا لما البعض يحكي لنا وكان البيض بعشرة جنيه، تسمع أنت وحتة الأرض، والأرض كان الحتة دي شارينها بعشرة جنيه، تسمع الواحد يفخر فيها، ايه ده امتى حدث ده؟ في العصور السحيقة، في العصور السحيقة. او الواحد ادرك ان مثلا عشر بيضات بقرش، ده انت يمكن ما شفتش القرش يا اخوي، اتولدت وما شفتوش العشر بيضات بقرش، الله. طب البيضة اللي حت ايه بقت بكام دلوقتي، بجنيه مثلا؟ مشكلة فالأشياء لما بتيجي تحكيها الناس بتتعجب بشدة. نفس القضية، نفس القضية لما بنحكي بعض الأشياء كده المح، أنا البعض متحجب بشدة. وصل والله الحمد الواحد يعتك عن قرب بالمساجد وبالناس، ما كما ذكرت لك وكان في حجاب. ده صور بعض أصحاب الدعوات بجواره امرأة مكشوفة الشعر، عملوا لها حجاب مونتاج، حجاب ده حجاب مرسوم باليد، زعيم الدعوة وبجواره امرأة، المرأة مكشوفة الشعر، صنعوا لها حجاب منتجة عشان تظهر بشيء، وحتى ما هوش حجاب أيضا هو الآخر. انظر ليه كانش حجاب، بس ما تعرفش حجاب. أنا بقول لك في أواخر الستينيات الرجل في المسجد مش في الشارع مش في مرقص، بيقول للناس شيء ظريف إن المرأة تبقى كده. أي والله ما زلت أذكره في أواخر الستينيات، شيء ظريف، إن شيء ظريف سامحك الله. ده لو شيخ الأزهر النهارده قال كلمة زي كده الناس هتعمل عليه انقلاب، هتعمل ثورة عريمة. ده الناس مش طايقة نفسها إن هو يقول لا تكشف وشها. وانتم اصل نشأتم، لو قلت في عصور خيرية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتحت العين وجدت بين النقاب والنقاب ألف نقاب، ما فيش تعجب. لما بس بسمع أسئلة الأخوات وهي المرأة يجوز لها أنها ترتدي جلباب بني، أتعجب في قرارة نفس، أقول ما شاء الله ما شاء الله على الخيرات والبركات اللي أهلت وأطلت. وبقى السؤال الجلباب يكون بني ولا يكون أزرق؟ يصح يصح، ده احنا شفنا أيام الليل زي النهار والنهار زي الليل والنهار زي الليل فعلا. لما تقول ده انت، البعض كان يقول لك بتأزم في ملطة، هو مين يسمع لك؟ مين ده؟ انت بتتوارى خجلا بشعائر الإسلام أو خوفا على الأقل. اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خيرات وبركات كما ذكرنا. فكان لربما في شيء زي الأذان تسمع يا أحمر الخدين، أي والله يا أحمر الخدين سامحك الله، أنت بتتغزل في امرأة، مشكلة مشكلة، وكل ذلك يعتبرون ثناء على النبي، وتعالى عطارد، ما الذي يسمع على طول في العبارات جاهزة؟ يبقى أنت ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم على طول، يبقى انت ما بتحبش النبي. ازاي ما يقولش في الاذان يا اول خلق الله ويا خاتم، وزيادات، وده هيضيف زياده وده يحسن صوته ببدعه اخرى، وبدع كلها صلاه التراويح دي كان لازم سيمفونيه بين كل ركعتين، لازم ده حيقرا قل هو الله احد ثلاث مرات، لا ده التاني في المسجد التاني حيقول سبحان الله والحمد لله، المسجد العاشر حيقول مثلا يا اول خلق الله مثلا، انظر. والتاني متربص مسكين اللي دخل المسجد حيصلي تراويح لأول مرة ومش حافظ حاجة، وكأنها سنن، يتنوا قاعد كده منتظر الناس هتقول ايه بين الركعتين والركعتين مثلا، هيقولوا كذا، هو الصلاة اللي جاي هيبيردد، وتبص تلاقي الدنيا كلها عمالة تردد في بدع، عمالة تردد في بدع. والجيد الممتاز اللي يحفظ اللي وحفظ ايه؟ حفظ شيء نافع؟ ابدا ما حفظش الا البدع، حفظ شيء الا البدع. فالحاصل لا يصح زياده في الاذان، العبادات توقيفيه تؤخذ دون زياده ودون نقصان، ودون نقصان. قد الرجل هنا يقول لا يرفع صوته، صحيح لا يرفع صوته، بل حتى الاسرار مثلا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان على جهة السر مش على جهة الجهر، فالإسرار في مكانه سنة والجهر في مكانه سنة، انتبه. نفس القضية في الصلاة، طب نجهر في صلاة الظهر؟ ما يصح، الاستسرار هنا هو السنة، هو السنة. هذه مسألة، هذه مسألة إن هل يستسر مثلا بعد ما فرغ هو من الأذان المؤذن مع نفسه يستسلب يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله؟ ما يصح، لا على جهة الاستسرار ولا على جهة الجار ولا على جهة الجار. نفس القضية حتى في الـ في الـ في النية في الصلاة، ما صح أن تجب نواية تصلي الظهر 4 ركعات مؤتما بإمام، ده كان بدعة والله كثيرة جدا، الشباب ما شاء الله فتح عينيه وجد سننا مسائل مريحة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإلا فده يزيد شيء وده يضيف شيء وده يصحح وده يخطأ، ده لربما جلسوا في جلسة تحاور إن أنا قلت في الصلاة نواية أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مؤتما بإمام مقيم، يوم يعتب عليه التاني أو يعترض عليه يقول له إزاي إزاي ما تقولش مثلا مؤتما بإمام مقيم، لا ده أنت غلطان، لا ده أنتوا الاثنين غلطانين زي بعض، أنتوا الاثنين غلطانين زي بعض، مشكلة. وتجد محاورات صغيرة بين بدعة وبدعة بين بدعة وبدعة، ما يصح هذا، ما يصح. طيب هل يستسر؟ بلاش ان هو هيهاجر ويقول نويت اصلي الظهر مؤتما، هل يستسر بها في نفسه ان هو داخل في الصلاه وبدون ما حد يسمعه يقول نويت اصلي الظهر مثلا 4؟ ما يصح ايضا، لا على جهه الجهل ولا على جهه الاستسرار، هذه بدعه وهذه اشد منها. فالمساومه احيانا تكون بين بدعه وبدعة أو معصية ومعصية، كحالة الناس أحيانا تقول له أنت ليه بتشرب خمرة، ليه بتتعاطى مخدرات مثلا، أو ليه بتجلس على المقهى، في نساء رايحة وجاية وأشياء مخلة واسم يلعب كوتشينة واسم يلعب طاولة، يقول لك مش أفضل، مش أفضل من اللي بيشرب خمرة، يعني انت خلاص يا معصيه معصيه، ما في سبيل للطاعه ابدا، ما في سبيل موازنه بين معصيه ومعصيه اخرى. فالحاصل كما ذكرنا لا للجهل ولا الاستسرار بمثل هذه الصيغ، الا تسبيحات واناشيد ودعوات والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا قبل الاذان او بعده، كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعل، على من فعل. الإقامة 11 جملة يحذرها أن يسرع فيها، التحذير بمعنى الإسراع، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، هكذا على جهة بحيث الأذان، الأذان فيه تغيث وفيه تمهل، ولأن الإقامة فيها أعلام الحاضرين، من الناس كلها حاضر موجودة، فإحنا مش ما فيش داعي للترسل ولا للتمهل في الإقامة. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، هذا على جهة الاستحباب، وإلا فلعارض من أذن لم يقم صلاة يصح، وحتى يقيم صلاة غاب ذهب يجدد وضوء أرهق مثلا لا يستطيع الكلام لسبب، واحد تاني هيقيم الصلاة، فيصح أن يؤذن واحد ويقيم الآخر. والأولى وانتبهوا لمصطلحات أهل العلم أن يقيم من أذن، أن يقيم من أذن، ولا يقيم إلا بإذن الإمام. طبعا في بعض المساجد في قدر من التسيب، وأحيانا لابد من سعة الصدر فيه، أن تجد المؤذن بيؤذن مع نفسه وخلاص الإمام ساكت وتابع للمؤذن، وإلا فالمؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام. الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من حجرة أم المؤمنين عائشة فيقيم لبلال بالصلاة بالصلاة، فالحاصل أن الصلاة لا تقام إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام، ولأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام، بنظر الإمام هو الذي ينظر في الأحوال، الناس اجتمعت يقول له أقم الصلاة، لا الناس ما اجتمعتش يقول له تريس أو ما يقيمش إلا لما يسمع الإذن. فلا تقام إلا بإشارته ولا يجزئ الألم قبل الوقت، مش هيعتد به، هنأذن مرة ثانية لدخول الوقت حتى لو حدث خطأ. ما هو اليوم ساعات وغير ساعات، واحد بيقلد آخر والاثنين أيضا قبل دخول الوقت، فلا يعتد بذلك، لا يعتد بذلك، ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، وبالتالي لو أذن قبل دخول الوقت لا يحصل به المقصود. ولأن في تغرير لمن يسمع إلا أذان الفجر، في أذانين للفجر، الأذان أو إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان بلال بيؤذن قبل دخول وقت الفجر الصادق كما ذكرنا، يوقظ النائم وينبه الوسنان إن كنا في رمضان، فأيضا نوع من التهيئة والاستعداد، وإن كان أحيانا بطول الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني في صلاة الفجر، فممكن الإنسان فعلا يستيقظ ولكن يقول لك ده بقي ساعة أما نام شوية، أما نام لنص ساعة كده النص ساعة دي أخويا ياخد له ساعتين ثلاثة، تبص تلاقيه استيقظ بعد طلوع الشمس. ولذلك قالوا ما يكونش الفارق طويل طويل، بحيث إن الإنسان من الممكن هو يعاود النوم مرة ثالثة، كم ثلث ساعة بين الأذانين الوقت الكافي لأنه يستعد فيه للصلاة ويتهيأ، نائم حيستيقظ حيجدد وضوء حيخرج لمسجد لكي يدرك تكبيرة إحرام مع الإمام. انظر فما يطولش الفارق بين الأذانين. يسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول مثل ما يقول، ويريتنا في البيوت وفي المدارس نوع من التعويض، نوع في المصالح حتى والشركات، ومدير مع العمال ما سمع الأذان ينكف دعوة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، انظر حنقطع عن الحديث يردد الأذان، في ذلك تعويض وفي ذلك تعليم الأمة مع الأولاد في البيت، مثلا سمعت الأذان بتردد، الأولاد أعينهم منعقدة على أمهم، الأولاد في الفصل مع المدرس سمع الأذان الله بيردد الأذان، الأولاد حنقل نوع من التعليم، نوع من التعليم. هذه مسألة هنقول مثل ما يقول المؤذن مثل ما يقول، طب ماذا نصنع والإنسان دخل مثلا في يوم الجمعة المسجد، هل يبادر بصلاة تحية المسجد وهو يسمع الأذان ولا يردد الأذان أولا؟ الأسباب الصحة أو الأولى إن هو لو ردد الأذان هيأخذ الأجر والثواب، وبعد ما يفرغ من إجابة المؤذن يدخل ويصلي الركعتين، يدخل في الصلاة فيكون قد جمع الأذان، هيستغرق دقيقتين ثلاث دقائق، فيقول مثل ما يقول المؤذن يجمع بين المصحف، بعد ما يفرغ يصلي تحية المسجد. يقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما تجيب المؤذن أنت وتسمع حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. بعد ما نفرغ من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعد، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو وارد في التشهد صلاة إبراهيمية، اللهم صل على محمد في سرك، جهر موطن الجهر سنة والإسرار في موطن الإسرار سنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا حتى تفرغ. يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، أو نية رجوع. لماذا؟ أبو هريرة لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أي عصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يجب أو يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان. أذن المؤذن تمكث، ما تخرج، ما تخرج من إلا العذر، إلا العذر عند الرجل أو عند المرأة. ممكن عذر فعلا موجود مضطر للخروج، مضطر للخروج، ما أهب معد طائرة، معد قطار، رفقة حتنطلق ونحو ذلك، انظر فاضطر، أو يحتاج لتجديد وضوء على سبيل المثال، يحتاج لتجديد، أو تذكر المرأة تذكرت الولد في البيت هيحدث له، هيجرى له، لا ده في الإناء على النار، عذر موجود، لا بأس تخرج، تخرج بعد، ولكن بلا عذر، بغير عذر ما يصح الخروج، لا يصح الخروج لتجديد الوضوء. ده خروج من المسجد، هو انت بتتوضى وما جابوا لك الميه داخل المسجد، حتى دورة الميه الموجوده الملتحقه دي حكمها ليس حكم المسجد، دي خارج المسجد، خارج المسجد. فالحاصل قد يضطر الانسان لتجديد وضوء، لا بأس يخرج، لا مانع ابدا من هذا الامر. اذا شرع المؤذن في الاذان والانسان جالس فلا ينبغي له ان يقوم، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان، لئلا يتشبه بالشيطان. خليك جالس ليه؟ لان الشيطان، وانت نويت عن التشبه بالكفره والمشركين والشياطين، ولان الشيطان اذا ما سمع الاذان ادبر وله ضرات، انظر بفر من ذكر الله، فلا تتشبه بالشيطان. اول ما تسمع الاذان انت كمان هتجري، اقعد اقعد، لا تتشبه بالشيطان في ذلك. وينبغي للمسلم اذا سمع الاذان ان يتوجه الى المسجد ويترك سائر الاعمال الدنيوية. لكل مقام مقال. ام المؤمنين عائشه رضوان الله عليها تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كان في مهنه اهل يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبا، تقول: فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. اطلع نفس الشخص، أنت أنت، والله ممكن، ولا لا يخدش، لا يخدش الرجولة، الرجولة عند البعض دبح قطة مثلا عشان ياخد دور الرجولة، وعند الصغار لازم يشرب الدخان عشان يبقى رجل، لا أبدأ، لا أبدأ. رجل الله ينالها العبد برفع صوت، بحدة، بسوء أدب، لا، رجل الله ينالها العبد بمثل ذلك، كما ذكر خير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. والصلاة لها توقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. وكان العلماء يقولون: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، واعتبروا من تعظيم الصلاة إدراك الصلاة قبل الإقامة، من تعظيم الصلاة. وأنا لأعد بجديد، قلت وكررت وأكرره، ما حييت على إخواني عندما لا يأتون الصلاة إلا مسبوقين، إلا صلاة جمعة وغير صلاة جمعة، واستهتار، تقول استهتار وصور عايزة إعادة نظر، إعادة برمجة بإصلاح العصر، إعادة صياغة، إعادة صياغة. والله إذا لو تهوانا حتى في صلاة الجمعة، أنا تهوان في صلاة الجمعة، صور منفرة، دخلت أنا بعض المساجد في صلاة الجمعة صور صعبة، هتكلم نفسك أنت، ده بإصلاح الفقهاء والكلام المطروح في كتب الفقه، أحيانا وكأنك عايز تعد، وأحيانا البعض يقول لك لا تنعقد صلاة الجمعة إلا بأربعين، إلا بدناش أقوال، ولكن عايزة طرح وعرض في مقام آخر البعيد ده. لا تبص أنت في العدد، وده ودول حضر، الاتناشر دول حضر وخطبة الجمعة، مشكلة فين الناس؟ ده بيت واحد حيملأ المسجد، فين التعظيم لحرمات الله؟ ده الكل عنده ساعات، الكل عنده راديوهات وغير راديوهات، ليه ما بتجيش الصلاة إلا متخلف متأخر؟ مشكلة. لو كان سافق ربحة وكانش يتيم حتسبق الريح أنت في تحصيلي، فدي طاعات وقربات. فأتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. تتعامل مع رب كريم، والجزاء من جنس العمل، بدر وسارع، أظهر من نفسك حرص على طاعة الله. تخيل لو في عندك ميعاد وخرج بالصورة من حسك، عندك ميعاد مع الرئيس مع الوزير، أترك لك الباقي، ماذا سيكون حالك وشأنك؟ كيف ستكون تهيئتك لنفسك واستعدادك لملاقاة الرئيس؟ ما تنامش الليل الطويل أنت، كله تهيئة، وحتكلم بعيد كذا، وحقف وحلبس كذا وحلبس كذا، وقبل الميعاد بيوم هتلاقيك واقف في الطابور. مشكلة مسائل كثيرة والله ما تحتاج معاناة في العرض والطرح، وإن الإنسان يقعد يستدل، بتستدل على إيه؟ أنت بتستدل على إيه؟ معايش ألف مثال ومثال، ياخد الدرس من نفسي لنفسه، من نفسي لنفسه. معاد مع مدير المحل ومدير الورشة ومدير الشركة قبلها بوقت كافي، متهيئ أنت واقف. الصلاة لازم مسبوقين، بعد ما تعدي ركعة وركعتين كله داخل المسجد. ايه ده؟ ايه الصورة دي؟ ايه الصورة دي اللي ما بتقبلش وكأن علاج؟ مشكلة، مشكلة. ولبان حاضرة في كل صلاة، الأصل والفصل. بس أنا كنت تعبان، لا أصل فلان شغلني. ايه ده؟ في كل صلاة يا رجل، حتى استحي من نفسك، استحي من نفسك، ده مش استوانة مشروخة، دي استوانة مكسورة. كل صلاة في عسر، أصل وفصل. احضر خصوصا في خطبة الجمعة، ده أحيانا مش حتى اللي بيحضر وبيسمع، ده الخطيب ذاته. وإحنا بننقل المسائل ما احناش عارفين لها ترجمة ولا تطبيق. صحيح الإمام ينتظر ولا ينتظر، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من حجرة أم المؤمنين عائشة على المنبر ولا أحكمها. طيب أنا اليوم ده أنا ساكن مثلا في سيدي بشر، وساكن في الإبراهيمية، وساكن حركة عربية وطريق طويل، والنهاردة كان في زحمة في الطريق، ولاد العربية تعطلت، أعطل أنا مصالح الناس. كل خطبة جمعة الناس يظلون ينظرون في الساعات، يا ترى الخطيب حيجي اليوم ولا حنصلي على الراديو؟ مش كده، وتسمع الأسئلة الحقيقة، ليه أخوي حتصلوا على الراديو؟ مشكلة، مشاكل، مشاكل. الأسئلة بتنطوي على مشاكل نفسية، مش مشاكل فقهية، لا لا، دي مشاكل نفسية، دي مشاكل نفسية. ليه حتصلوا على الراديو؟ ليه الراجل الخطيب كل مرة عنده لبانة هو الآخر؟ عنده لبانة، لا أصل الطريق كان زحمة. ما تيجي يا أخوي بدر، ما تيجي بدري، اقعد في حجرة، اقعد مدري عن البشر، وقت الخطبة اطلع المنبر وتطلع في الميعاد، وما تعودش الناس، لان دي اساليب تربوية. هتعود انت الناس على كثرة الاعتذار، انت مش واخد بالك، مش انت بس اللي بتعتذر، لان بتربيه كمان هيعتذر، كله هيعتذر، سلسلة اعتذار. مين اللي يدخل الاعتذار اكتر؟ وشغل هيكون اقرب للنفاق، شغل حتوصل بيه في النهاية أقرب للنفاق، لأنها اعتذارات لا وجود لها، اعتذارات لا وجود لها. ولأن أنت لما تاخد الدرس بقول لك قبل الميعاد مع مدير، تبص تلاقيك قبلها في ساعتين ثلاثة واقف له على الباب، واقف له على الباب يا راجل، والصلاة عمال تفرط فيها بالهيئة دي، مشكلة، مشكلة كما ذكرنا. على كل حال ينبغي المسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وننتقل من هذه الوقفة